بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكم يسعدنا أن نكون مع حضراتكم في لقاء جديد مع برنامج شباب على القمة، الذي نتناقش فيه حول كل ما يعين شباب الأمة وجيل المستقبل على النهوض بأمتهم وتحقيق الرفعة والتقدم لها، ونحاول أن نعرض كل ما يدور بخلد الشباب وذهنهم مع الإجابة على هذه الخواطر والتساؤلات من وحي ديننا الإسلامي الحنيف. ونتشرف بأن نرحب بضيف البرنامج الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشويشي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بكم، مرحبا أخي.
بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام، نعلم جميعا أن من سنة الحياة أن يكون لكل مجموعة من الأشياء قائد يحركها ويوجهها، فالجيش له قائد، وفريق كرة القدم له قائد، وموظفو الشركة لهم مدير، إلى آخره من الأمثلة. وكذلك الإنسان، فقد جعل الله لأعضاء جسمه قائدا يوجهها إلى فعل الخير أو إلى فعل الشر حسب ما يأمر هذا القائد والمدير. ومدير هذا الجسد قد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه حين قال: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلماذا القلب وليس العقل كما هو المتوقع؟ وما أهمية القلب؟ وكيف نعلم أن القلب سليم أو مريض؟ وكيف يعالج الإنسان قلبه المريض؟ أسئلة كثيرة وغيرها نطرحها للنقاش مع ضيفنا الكريم في هذه الحلقة، فأهلا بكم شيخنا الكريم. لماذا القلب تحديدا؟ وهل فكرنا يوما أن نختبر قلوبنا ونبحث عن مواطن الخلل فيها، وما إذا كانت سليمة أو مريضة؟
نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، اسمح لي أن أبدأ معك بقصة.
تفضل يا شيخ،
ربما يكون فيها إجابة بشكل كبير جدا على هذا السؤال المهم لكل واحد منا. القصة ذكرها بعض العلماء، قصة غلام يدعى لقمان وكان حبشية.
نعم.
طلب منه سيده في يوم من الأيام، قال له: يا لقمان، اذهب إلى شاة فاذبحها وأتني بأطيب مضغتين فيها.
ما هي المضغة؟
المضغة اللي هي القطعة، يعني أطيب مضغة اللي هي أطيب شيء في الجسد، يعني
نعم،
عضو يعني من أعضاء هذا الجسد.
جميل.
يعني
جميل.
فذهب فذبحها وأتى سيده بالقلب واللسان.
بالقلب
قلبها واللسان.
واللسان.
نعم.
نعم.
بعد فترة قال: اذهب يا لقمان إلى شاة فاذبحها وأتني بأخبث مضغتين فيها. فراح فذبحها وأتى سيده بقلبها ولسانها.
عجيب،
يعني لما طلب أطيب مضغتين أو أطيب عضوين جاب له القلب واللسان، ولما جاب له لما طلب أخبث عضوين جاب له القلب واللسان. فتعجب الرجل، عايز يعني يفهم، يعني ما تفسير ما تفعل يا لقمان؟ فماذا قال؟ قال: يا سيدي، إنه لا أطيب من القلب واللسان إذا صلحا،
سبحان الله،
ولا أخبث منهما إذا فسدا،
سبحان الله.
وهذا مصداق قول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه.
جميل.
إذن قضية القلب فعلا قضية مهمة جدا. وسيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يصف القلب بوصف عجيب، كان يقول: القلب ملك والجنود جوارحه، فإذا صلح الملك صلحت جنوده، وإذا فسد الملك فسدت جنوده.
سبحان.
ألا إن في القلب مضغة، كما تفضلت وذكرتنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
سبحان الله. وهذا يذكرني بنتيجة دراسة قد قرأتها قبل فترة، دراسة علمية طبية بحتة، تقول أن القلب سبحان الله العظيم فيه خلايا ترتبط ارتباطا مباشرا بالعقل، بالمخ، فهذه الخلايا توجه المخ وتعطيه الأوامر بالشكل العام أو بالتصور العام لحركة الإنسان، وهذا مصداق لقول النبي عليه الصلاة والسلام أن القلب هو سبب صلاح الإنسان أو فساد الإنسان، لأنه يعطي الأمر للمخ الذي ينفذ الأشياء أو الحركات الفعلية.
نعم، ويحرك الأعضاء لتنفذ الطاعة أو المعصية،
سبحان الله،
الخير أو الشر.
نعم،
إذا نستطيع أن نقول إجمالا لما ذكرته وذكرته أنت، نستطيع أن نقول القلب هو علامة السعادة أو الشقاء. القلب
سبحان الله
علامة السعادة أو الشقاء.
نعم،
القلب علامة الإيمان أو الكفر. القلب سبحان الله القدير. ولذلك على كل إنسان منا أن يهتم بقلبه، لابد من الاهتمام بالقلب. فسلامة القلب وصلاح القلب هي في الأصل صلاح النية وسلامة النية، لأن النية محلها
القلب،
محلها القلب.
سنأتي إن شاء الله إلى الاهتمام بالقلب، لكن كيف نعرف إذا كان القلب سليما أو مريضا؟
يعني لا شك هناك علامات الإنسان يستطيع أن يتبينها، فإن لم يعني يعرفها بنفسه يستطيع أن يسمعها من غيره. يعني خاصة علامات، علامات تدل على سلامة القلب وصحته، وعلامات تدل على شقاوة القلب وفساده، هذه موجودة وهذه ضدها في حياتنا. يعني أرى أن أول علامة يستطيع الإنسان يتعرف بها على سلامة قلبه أن صاحب القلب السليم يجد لذة في العبادة،
يحس بلذة في العبادة
ويستشعرها يستطعمها، يعني يشعر كأنها شيء غالي على نفسه، على قلبه، ما يستطيع أن يستغني عنها.
لعل هذا سر قول النبي عليه الصلاة والسلام أرحنا بالصلاة يا بلال.
هذا هو كان يقول، هذا هو أرحنا بالصلاة يا بلال، وليس أرحنا منها يا
من الصلاة. نعم،
شوف، خلي بالك، شوف الفرق من الاثنين.
نعم،
خلينا نخطف ركعتين وبسرعة وأرحنا منها، والإمام طول والإمام قصر والكلام اللي بنسمعه، لكن لا، أرحنا بها. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنه لا يجد راحة نفسه إلا
في الصلاة،
إلا في الصلاة.
سبحان،
وعلى فكرة هذا يتضح جدا من الحديث المشهور المعروف لما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سئلت عن أعجب شيء رأتهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
فقصت علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليال يعني راح يقول لها يا عائشة ذريني أتعبد ربي، لأن الليلة ليلتها.
نعم،
وريد أن يعني يقوم الليل تطوعا، فلابد أن يستأذنها، الليلة ليلتها،
لأنها
يعني
هذا حقها، حقها المفروض. نعم،
فشرحت للصحابة رضي الله عنهم كيف رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وهي تقول له يا رسول الله إني لأحبك وأحب ما يسرك، أحب قربك وأحب ما يسرك.
نعم، رضي الله عنها.
يعني هذه الكلمات تدل على إيه؟ ونحن نعرف ما كانت عائشة من الرسول عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
كانت تفهمه حتى دون أن يتكلم صلى الله عليه وآله وسلم. فكأن عائشة تقول للدنيا كلها إن أحب شيء إلى قلب النبي ونفس النبي صلى الله عليه وسلم كان العبادة، أن يعبد الله.
سبحان الله،
شوف.
نعم،
ولذلك تركته صلى الله عليه وسلم وأذنت له في هذه الليلة، فقام يصلي صلى الله عليه وسلم حتى ويبكي حتى بل لحيته، ثم راح يصلي ويبكي حتى بل الأرض، ثم أقبل بلال ليؤذن للفجر، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على حاله، فقال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزل الله عز وجل آيات، يعني في هذه الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ثم تلا قول ربه تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه كان أن تجد لذة في العبادة. وعلى فكرة موضوع لذة العبادة ليس من السهل أن يعني أن يستشعرها الإنسان بدون تعب، يعني
نعم،
نجتهد على نفسه.
عندما نسمع كلام بعض السلف الذي يقول جاهدت نفسي في الصلاة 20 سنة و40 سنة، يعني مدة لا يستهان بها حتى صار يستمتع ويحس بلذة الصلاة.
ثابت البناني يقول تعذبت بالصلاة 20 سنة. يعني ايه يتعذب بالصلاة؟ ما تركها ابدا، كان يصلي صلاة في وقتها ويصلي صلاة التطوع وقيام الليل وكل شيء، لكن يعني يشعر ان يعني لسه
زال القلب لم يحس بطعم الله.
يقول ثم تنعمت بها 20 سنة اخرى. جاء وقت تنعم بالعبادة بعد الطول تعب ومشقة ومحاولات ولم ييأس ابدا، يقول فوالله إني لا أدخل في صلاتي فأحمل هم خروجي منها.
سبحان الله العظيم.
عايز يصلي على طول الخط، يجد لذة في العبادة.
نعم.
ولذلك أنا أقول الذي لا يجد لذة في العبادة لابد أن يتهم قلبه، يعني لازم يعلم أن قلبه يحتاج إلى مزيد من الجهد والجهاد حتى يصل إلى مرتبة الخشوع والتلذذ بالعبادة.
نعم.
هذه علامة.
طيب، هذه أول علامة، وهي علامة أن يجد الإنسان لذة في عبادته.
نعم. العلامة الثانية المهمة جدا أن يهتم القلب بتصحيح العمل أكثر من اهتمامه بالعمل.
بمعنى
أن في بعض الناس يظن أنه لما يصلي أكثر ويتصدق أكثر ويصوم أكثر وكل شهر رايح فين، رايح العمرة، جاي منين، جاي من العمرة، خلاص هو يظن بهذا أنه إيه، أن قلبه قد سلم من الأفات.
نعم.
في الوقت الذي نراه يهتم بالكم ولا يهتم بالكيف، وهذه مشكلة. أنك تهتم بالكم، بكثرة الأعمال اللي هي التطوعية، طبعا الفرائض هذه فرائض، يعني
نعم، لا بد أن يأديان
النوافل والتطوع، ثم لا تهتم بتصحيح هذه العبادة أو هذا العمل،
لا يهتم بإقامة هذا العمل بمستحباته أو
على النحو الذي يريد الله،
أو على النحو الذي يرضي الله عز وجل،
ويرضي الله عز وجل. نعم. من الإخلاص والخشوع والاتباع،
لأنه يستطيع أن يؤدي تحصيل حاصل، وأديت عمرة وأديت اثنين وثلاثة وصليت قيام الليل ركعتين وأربعة وست، لكن الخشوع واستحضار النية في
نعم، ولذلك لذلك ممكن أنك تراه كل أسبوع يعتمر، لكن لا ترى أثر ذلك عليه، يعني لا ترى تغيرا في حياته في قضية الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى، والانكسار والأدب والمعاملات الطيبة وإعطاء الحقوق لأهلها، ما لا تجده في حياته.
هذا سر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له.
عليه أن يصلي وأن يحافظ على الصلاة، ولكن لابد أن تؤثر الصلاة فيه، وإلا لابد أن تؤثر الصلاة فيه، وإلا فهذا شيء مريض،
يعني فلا فائدة من الناحية السلوكية أو العملية من
ولذلك الصلاة. ولذلك كان يظهر هذا حتى على السلف رضي الله عنهم حتى في عباداتهم، يعني لما نشوف حاتم الأصم رحمه الله.
نعم.
الناس كانوا يتعجبوا من صلاة هذا الرجل، وسألوه في يوم من الأيام عن يعني حسن صلاته هذه، كيف وصل إلى هذه الدرجة، فماذا قال؟ قال إذا أتى وقت الصلاة أسبغت وضوئي وأتيت إلى موضع صلاتي. شوف، خلي بالك من الكلام، شوف تصحيح العمل اللي هو مهتم به جدا، يعني وأتيت. نعم. إلى موضع صلاتي فجمعت علي جوارحي، بحاول يستجمع خشوع نفسه وجوارحه قبل أن أدخل في الصلاة، ثم دخلت في كبرت ودخلت في الصلاة، فأجعل الكعبة بين حاجبي والصراط تحت قدمي.
نعم.
وملك الموت فوق ظهري أو خلف ظهري، والجنة عن يميني والنار عن يساري، يقول وأظنها آخر صلاتي، ولا أدري أقبلت مني أم ردت علي.
بعد كل هذا لا يدري.
هو ده تصحيح العمل، هو ده تصحيح العمل.
ليس مثل بعض الناس يصلي ركعتين وأنا صليت،
لا، هو يقرأ بس كده صفحة في كتابه ولا حاجة، أصبح عالم العلماء ويفتي للناس ويتكلم ويخرج على الناس بكل مشكلة، مصيبة.
وهذا حاتم الأصم أظن، يعني أذكر أني قرأت أنه كانت الطير تقف على رأسه وهو يصلي من شدة خشوعه،
من شدة خشوعه. فهذا صحيح العمل. علي بن الموفق رحمه الله لما حج الحجة الستين، تعالى هذه الأيام واحد حج 10 مرات بيعملها حكاية، يعني إلا من رحم الله.
الله أكبر.
وفي كل مجلس وفي كل مكان أنا حجيت مش عارف كم مرة، لهذا الرجل حج 60 مرة.
والحج سابقا ليس كحج اليوم، في الطائرات وفي المكيف، كان زمان على الجمال ومشيا وفي الخيام وفي الحر
شقة. وعلى الرغم من ذلك بعد الحج رقم 60 جلس في الحجر بجوار الكعبة متفكرا، يقول في نفسه يا علي هل قبلت مني الحجات 60 أم ردت علي.
يا الله،
شوف خلي بالك، يقول فنعست عيناي وهو جلس في مكانه، رحمة من الله، ربنا عز وجل أراد أن يسري عنه.
سبحان
يقول
الله.
فنعست عيناي فسمعت هاتفا في منامي يقول يا علي يا ابن الموفق هل تدعو إلى بيتك إلا من تحب.
الله أكبر.
يقول فقم وقد سري عني. شوف الاهتمام بتصحيح العمل، هذا شيء أيضا مهم جدا في حياتنا، في عباداتنا، في معاملاتنا، في كل أعمالنا.
نعم. طيب،
هناك أيضا صاحب القلب السليم نراه يتألم بفوات الطاعة أو الوقوع في المعصية، يتألم
سواء كانت فرض أو نفل مثلا يعني ولا يتألم
بالطبع. نعم وخاصة الفرائض
أكيد
طبعا. خاصة الفرائض حتى النوافل التي تعود عليها لو فاتته نافلة كان متعود مثلا على أذكار الصباح والمساء في وقتها، كان متعود مثلا يصلي ركعات الضحى، كان متعود يصلي مثلا في الليل ركعات، كان أي نوع من أنواع التطوع فاته فهو يكون حزين جدا ومتألم متألم جدا. فكيف إذا فاتته فريضة؟
وهذا سر أن بعض السلف كان يمرض إن فاتته صلاة الجماعة ويزار.
سيدنا عمر راح تصدق بحائط كامل بستان كامل بما فيه من النخيل لأنه فاتته جماعة الجماعة العصر مرة،
فاتته الجماعة بس يعني وصل العصر لكن فاتته الجماعة
بس فقط يعني وذهب صلاها وحده. سيدنا أبو طلحة الأنصاري
نعم.
كان يتنفل في إحدى حدائقه بستان كبير كان يملكه وواقف يتنفل يصلي صلاة ركعتين، يقول فوقعت عيني على دبسي. الدبسي ده عبارة عن طائر عامل زي ربما هو ذكر اليمام وكان يقرقر ويغرد بصوت جميل جدا يعني
نعم.
يقول فأتبعته بصري شغله هو في الصلاة يقول ولا أدري كم صليت، ما عارف صليت ركعة ولا اثنين، انشغل بهذا الطائر
نعم
يعني.
نعم.
عمل ايه سيدنا أبو طلحة الأنصاري مع انه كان يصلي نافلة
وهو بشر يعني يعتريه ما يعتري البشر من
تألم جدا بل ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله هذا حائطي بين يديك هو صدقة.
تصدق بحائط لأنه انشغل
بستان كامل في 300 نخلة ولا أكثر ولا أقل، بستان كامل مزرعة كاملة
عجيب
تصدق بها. يقول أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا كأنها يعني كفارة لما وقع منه من الفتنة أو لما وقع فيه من الفتنة.
سبحان
اعتبرها فتنة اعتبرها فتنة. فقضية التألم صاحب القلب السليم يتألم، إنما صاحب القلب المريض أو غير السليم عادي عادي جدا يعني ما تؤثر فيه فوات طاعة أبدا بأي حال من الأحوال وما تؤثر فيه فعل معصية بأي حال من الأحوال، الأمور عنده واحدة يعني.
سبحان الله. إذن هذه
نعم نعم. هناك أيضا من علامات صحة القلب أن صاحب القلب السليم يقدم دائما الأعلى على الأدنى،
بمعنى
يعني يقدم الصلاة على المباراة
مثلا
ولا إيه؟
أكيد
ما هو يعني ما أنت
لا يفوت صلاة الفجر لأجل سهرة يسهرها في الليل. طيب ما هي صلاة فجر واحدة
ما هو سهران لحد الساعة كام في الليل بتوقيت بلده مثلا عشان بيشوف برشلونة وريال مدريد وتسمع الصياح في الشوارع من الشباب كأن يعني الدنيا انهدت يعني، صحيح ولا لا؟
الله نعم.
طب أنت استغرب طب أين هو؟ أين هو من الصلاة بعدها؟ بل هو أين هو من الصلاة في وقتها في وقت المباراة أيا كانت المباراة؟
هنصلي بعدين.
جالس يا إما في الاستاد بيتفرج على المباراة أو أمام شاشة التلفاز ويقول لك خلاص. ما هو حتى شاف الناس اللي في التلفاز نفسهم يعني بعد ما كانوا بيجيبوا الأذان الآن كتبوها كده حان الآن موعد أذان العشاء
عشان يعني
عشان ما يفوتنا مشهد يعني، صحيح ولا لا؟ يقدم الصلاة والطاعة على مشاهدة الفيلم والمسلسل، يقدم الطاعة الله سبحانه وتعالى على أي شيء سواها يعني.
طب هو هل الأشياء دي هذه مثلا حرام يا شيخ حتى لا ينشغل الإنسان بها أو
ما هو إذا شغلته عن طاعة بغض النظر عن أحكام معينة أو كذا، هذه إن شاء الله بنتكلم عنها في حلقة يعني خاصة، ولكن أتكلم الآن على كيف
لأن البعض قد يتبادر له أنه يعني عفوا سامحني في اللفظ المشايخ كده هيحرموا علينا الكرة ويعني إلى ما هنالك من هذه التعابير.
أنا لم أتحدث الآن عن التحريم، ده موضوع تاني بيحتاج إلى وقت نتكلم فيه عن الأحكام نفسها، لكن أتكلم الآن أنت شاب مسلم، أنت شاب عرفت أن الله عز وجل افترض عليك صلوات معينة وافترض عليك طاعات معينة، فكيف أنا أضيع الطاعة وأقول خليني أضيعها وليس تضييعي لها من أجل مثلا الإتيان بشيء مفيد أو شيء يعني ينفع الله به البلاد والعباد، ده أنا أضيعها من أجل لهو ولعب أو كما يقال ترويح عن النفس يعني، أضيع الطاعة الفريضة
الله
شيء مش ممكن، شيء غريب من نوعه. ولذلك أنا أقول للشباب خلي بالك، الله يقول في كتابه أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، شوف أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. الله تبارك وتعالى جعل لنا هذه العقيدة نحن المؤمنين في نفوسنا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين. نعم. فطالما أنها لله لا أقدم عليها شيئا آخر، أجعل كل حياتي لله، طعامي لله وشرابي لله وشهوتي لله، كل حاجة لله، ساعتها لن أقدم الأدنى على الأعلى بأي حال من الأحوال.
إذا تحدثنا عن اللذة في العبادة، وتحدثنا عن الألم لفوات الطاعة أو للوقوع في المعصية، وتحدثنا أيضا عن
تصحيح العمل،
تصحيح العمل، وتحدثنا عن تقديم الأعلى على الأدنى.
نعم
نعم.
هناك أيضا من علامات سلامة القلب صفاء القلب.
صفاء القلب.
نعم. صفاء القلب من الأحساد، الأحقاد، من الضغائن، من الأشياء التي تعتري الإنسان، وبخاصة في زماننا، لأن كثرة الهموم على الناس وكثرة التباعد بين الناس، على الرغم من وسائل التواصل هي الأعظم من نوعها بالنسبة للأزمنة الماضية، ولكن حصل شيء من التنافر. التنافر
فليس طبيعة الحياة المادية. نعم.
مشكلة المشاكل الآن، ولذلك صفاء القلب من الأحساد والأحقاد والسواد وهذه الأشياء هي علامة آكدة من علامات سلامة هذا القلب. لكن المهم أن يقترن بما مضى، يعني في واحد يقول لك أنا والله قلبي الحمد لله أبيض وما أحمل لأحد في نفسي أبدا، لكن فين يا عم صلاتك؟ ما بيصلي.
نعم. ذكرنا في حلقة سابقة إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، ولم يترك القلب وحده بل تحدث عن العمل.
يعني العمل لازم العمل. نعم. لابد أن يقترن، وإلا أصبح هذا القلب أسود من ظلام الليل. ما تقول لي بقى أبيض وأصفر وكلام، فين الدليل؟ أين عملك؟ ذلك صفاء القلب. وصفاء القلب على فكرة، الصفاء يعني الذي يحب الله من عباده. نعم. لن يأتي إلا بطاعة الله.
ونعم.
إياك أبدا تظن أبدا في يوم الأيام إن واحد تارك لطاعة الله ومقبل على معصية الله ويحكي لك يقول لك أنا قلبي من جوا أبيض وصافي، والإنسى هذا الكلام أبدا، لا يمكن. كيف يرق القلب ويخلو من الآفات والشوائب إلا بطاعة الله؟ مش ممكن. ولذلك أنا يعني أذكر بالقصة المشهورة، قصة الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص
رضي الله عنه،
لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى النبي عليه السلام يشير إلى الرجل، يعني قال يدخل عليكم المسجد رجل من أهل الجنة. هو فظل أول واحد دخل من الناس، واحد مش معروف يعني مش من كبار الصحابة، حتى اسمه لم نعرفه إلى الآن،
مبرزا أو صاحب أعمال كثيرة أو
حتى اسمه إلى الآن نحن لم نعرفه.
نحن نعرفه. نعم.
فعبد الله بن عمرو بن العاص ظل وراء الرجل لما خرج من المسجد، وراح عمل نفسه عنده مشكلة وبتاعه مش لا يجد مكان، يعني مكانا يؤويه، فالرجل استضافه عنده في البيت. هو عايزه ومش راح يتلصص عليه، هو يريد أن يتعلم من هذا الرجل كيف وصل إلى هذه المكانة عند الله،
أن يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وهم لا يعرفونه بكبير
سبحان
عمل.
الله.
نعم.
فماذا حصل لما رأى؟ لا يعني لم يأتي بزيادة، يعني لا في صلاة ولا في عبادة ولا في ذكر ولا في قيام، زي يعني عامة الناس يعني. فما الذي يعني ما الذي جعلك يعني تتفوق علينا في هذه؟ فالرجل كانت إجابته صريحة جدا وواضحة جدا، انه صحيح ياتي بالفرائض على اتمها والنوافل عنده حتى لو قليله، لكنه لا ينام ليله وفي نفسه حقد على احد.
سبحان
الله. كما قال
هذه التي اوصلته
الى هذه المرتبه، وهذه علامه من علامات ايه؟ من علامات سلامه القلب.
نعم.
من علامات سلامه القلب ان نخليه من هذه.
احد الصحابه كان يقول عن سيدنا ابي بكر رضي الله عنه وهو من هو الذي يوزن ايمانه بايمان الامه، قال والله ما فاقنا أبو بكر بصلاة ولا صيام ولا صدقة. هو كان يأتي بكل هذا لكن فاق الصحابة بشيء وقر في قلبه.
هذا أبو بكر الصديق. نعم. أبو بكر الصديق بسلامة قلبه وصفاء نفسه وإقباله على ربه سبحانه وتعالى، كان رقة القلب، رقة قلب الإنسان بذكر الله عز وجل التي تأتي بذكر الله سبحانه وتعالى.
نعم.
بالفعل تكسبه هذه الصفة، تكسبه بالفعل هذه الصفة. لذلك أنا استغرب جدا من بعض شبابنا، ممكن تجد يعني أحدهم طالب علم شرعي أو قارئ للقرآن أو إمام أو خطيب مشهور أو كذا، ولكن سبحان الله تجد البعض وليس طبعا الكل عنده شيء من القسوة، عنده شيء من القسوة، ليست القسوة الظاهرة إنما القسوة الباطنة التي تظهر عليه من خلال إيه؟ من خلال كلامه، من خلال أعماله، من خلال تحركاته، علاقاته بالناس من حوله.
نعم.
فهذا شيء أنا أقول لكل من وجد في نفسه أو في حاله هذا الأمر أن يراجع قلبه مرة أخرى، لعلك حملت من العلم ما حملت ومن المعرفة ما عرفت، ولكن إلى الآن لم تؤثر على القلب ولم
لم ترقق هذه المعارف قلبك إلى الآن. ولذلك عليك بمزيد من الخلوة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى،
نعم،
والأنس بذكر ربك عز وجل، وقيام الليل بعيد عن أعين الناس، والبكاء بين يدي الله سبحانه وتعالى لأجل أن يرقق هذا القلب.
وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو أستاذنا جميعا في صفاء القلوب، رغم ما لاقاه من قومه، لكنه لم يحمل على أحد ولم يحقد على أحد ولم يكن في قلبه غل لأحد من الناس، وكان دائما يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وكان ونعرف قصته في فتح مكة حين قال اذهبوا فأنتم الطلقاء.
نعم. الآن تذكرت موقف جميل جدا في سياق هذا، يعني
نعم،
قضية صفاء القلب. كان أحد الخدم في بيت سيده كان دائما يقول كلمة مشهورة جدا حتى حفظها هذا السلطان أو هذا السيد عنه، يعني
نعم،
كان يقول أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء سيكفيكه إساءته.
بمعنى
يعني سبحان الله، يعني اخلي قلبك من الأحساد والأحقاد وتعامل مع الناس الإحسان بالإحسان، لما يأتي واحد في يوم من الأيام يسيء إليك إحسانك سيكفيك إساءة هذا المسيء.
نعم.
ولذلك ورد أن هذا الغلام كان سيده يحبه جدا ويدنيه منه، وكان هناك خادم آخر خبيث النفس والطوية حسودي وحقود
أسود القلب.
أسود القلب، فيعني حسد أخاه هذا وقال يعني كيف يدنيه السلطان منه وأنا بعيد دايما وكذا يعني. فراح في يوم من الأيام حب يعني يوقع العداوة بين السيد وخادمه، فماذا عمل؟ شوف الخبث وشوف الشيطان في التصرفات. يعني راح إلى هذا الخادم وقال له تعالى أنا أدعوك عندي على الطعام، وأكثر له البصل والثوم وهذه الأطعمة ذات الرائح الكريهة في الأكل، كل 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 فأكل والثوم وكذا يعني.
طيب،
وكان ذهب قبلها إلى سيده إلى السلطان وقال له أنت تحب خادمك فلان وتدنيه منك وتمنحه المنح المتتالية وأنت لا تعرف ماذا يقول في غيبتك عنك. قال ماذا يقول؟ قال يقول إن رائحة رأسك منتنة.
أعوذ بالله.
قال له أنت متأكد؟ قال له جرب ناديه وخليه قرب منك وشوف، شوف الخبث شوف التصرف. هذا إنسان مريض القلب، ميت القلب، أسود القلب، سبحان الله. القلب
لا لشيء إلا لأن قلبه هو مريض.
فحصل أن هذا السلطان بالفعل نادى على صاحبنا الخادم الطيب هذا، قال أدنوا مني، هو خاف لحسن السلطان يجد منه رائحة الثوم والبصل، فابتعد يعني.
نعم.
ووضع يده على فمه وأنفه، فقال السلطان في نفسه لقد صدق فلان. فعمل إيه هذا السلطان؟ عمل إيه؟ كتب له رسالة،
كتب للخادم.
نعم. وكان لا يكتب بيده إلا عطية، معروف في بلده أنه ما يكتب بيده إلا منحة مكافأة. وقال له خذ هذه الرسالة روح لرئيس الشرطة عندي أو رئيس القادة أو كذا يعني. راح له.
نعم.
فكان مكتوب في الرسالة إذا أتاك حاملها فاذبحه وحش بطنه تبنى وعلقه على باب المدينة ليكون عبرة لغيره.
يا الله.
صاحبنا وخارج من عنده لقي في طريقه من؟ عبد السوء هذا الخادم الخبيث هذا
صاحب القلب.
فقال له إيش ماذا صنع معك السلطان؟
نعم.
عايز يشوف الخطة نجحت ولا؟ قال له السلطان أعطاني منحة، أعطاني مكافأة، رسالة هي منح عطي. قال يا أخي أنت الرجل يعني ما يعني ما نخلي وبيعطيك ليل ونهار وأنا ما حد بيسأل عني. قال له يعني أنت أخي في الله وكذا، خذ روح أنت
يا الله.
شوف طيبة القلب، شوف طيبة القلب.
نعم.
شوف إحسانه كفاه كيف يعني. نعم. واحد تاني بالرسالة، الرسالة كذا صدم، قال راجع للسلطان. قال لا، ما كان لكتاب السلطان أن يراجع، خلاص وأخذوه وفعلوا به ما فعلوا. لما مر عليه صاحبنا الطيب وجده معلق في هذا المنظر الفظيع، رجع إلى السلطان بسرعة. لما عرف قال له كيف تكتب رسالة أن أنا أذبح وأنا عملت لك إيه؟ قال ألم تفعل كذا؟ ألم تقل كذا؟ قال والله أبدا، ده هو اللي حكى له. وهنا قال السلطان صدقت فيما كنت تقول، أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء سيكفيكه إساءته.
بارك الله فيكم يا شيخ، ولعلنا نختم بهذه الجملة، أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء يكفيك إساءته. نسأل الله العلي القدير أن يصلح قلوبنا جميعا. وفي ختام هذه الحلقة نشكركم فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي على ما تفضلتم به، جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم.
شكر الله لكم
وبارك الله فيكم. إلى هنا مشاهدينا الكرام ينتهي موعد لقائنا، سعدنا بمرافقتكم وصحبتكم، نشكركم على كرم المتابعة وتقبلوا تحياتي الإخوة العاملين في البرنامج، وهذا محدثكم بلال خليفة يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.